10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نجدد لكم التحية وندعوكم لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول اليوم ملف شركة بلاك ووتر الأمنية وحسم العراق لديونه، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع تقريرا حول إزالة نصب اللقاء رغم قرار الحكومة بإيقاف العملية. تساقط الأمطار في كربلاء يكشف عن مشاكل جدية في شبكة المجاري، وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن أيام الخير. ومن برامجنا الأسبوعية أيضا نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة من برنامج كولاج وحديث عن الأم العراقية ودورها في العائلة في دول المهجر. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق ومراحل انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، ونتابع تطورات ملف العوائل المهجرة وجهود وزارة الهجرة والمهجرين لإنهاء هذا الملف. كما سنتعرف على الخطط الأمنية التي سيجري تنفيذها في بغداد ومحافظة ذيقار يوم الانتخابات، كما سنواصل متابعتنا اليومية لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعي الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق وذلك بصحبة الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. العراق يطلب من عناصر شركة بلاك ووتر مغادرة العراق، وبغداد تحقق نجاحا واسعا في إطفاء الديون وتنتظر مبادرات عربية. طلب العراق من المئات من أفراد شركة بلاك ووتر للأمن الخاص مغادرة العراق في غضون 7 أيام، وحذر من تعرضهم إلى عقوبات في حالة المخالفة. أعلن ذلك وزير الداخلية جواد البولاني في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وينطبق هذا القرار على 250 من عناصر الشركة الذين كانوا يعملون في العراق عندما وقعت حادثة ساحة النسور في أيلول من عام 2007، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن الوزير البولاني، الذي أوضح بأنه تم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذا القرار قبل 3 أيام، وأن أمامهم الآن 4 أيام لمغادرة الأراضي العراقية. يأتي قرار وزارة الداخلية بعد أن أصدر قاضي اتحادي في الولايات المتحدة في كانون الأول الماضي قرارا بإسقاط التهم عن 5 حراس في الشركة من قتل المدنيين في بغداد، وهو قرار أثار حفيظة العراقيين، حيث تعهد رئيس الوزراء نور المالكي بمواصلة مساعي إثبات التهم عليهم. من جانبه أكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية تواصل مساعيها القانونية ضد الشركة، إذ قال:
الحكومة العراقية أرسلت رسالة من عبر وزارة الخارجية العراقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية، واللي هي بدورها قامت مرة أخرى الآن بالإجراءات القانونية لإعادة النظر في هذه القضية جزائيا، والقضية الآن ماخذة بعدها القانوني السليم.
كانت شركة بلاك ووتر للأمن الخاص مكلفة بحماية الدبلوماسيين الأمريكيين عندما وقعت حادثة ساحة النسور، وقد غيرت الشركة اسمها بعد ذلك وأصبحت تعرف باسم XE Services، ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن ناطق باسمها أن عناصرها لا تعمل في العراق حاليا، ويشمل ذلك فرعها المسمى Presidential Airways. من جانب آخر، ذكرت أنباء أن وزارة العدل الأمريكية تحقق حاليا في مزاعم ذكرت أن الشركة حاولت رشوة مسؤولين عراقيين كي تواصل عملها في العراق. إذاعة العراق الحر سألت الخبير القانوني طارق حربة عما إذا كان من حق بغداد اتخاذ مثل هذا القرار بطرد عناصر بلاك ووتر، فأكد أن ذلك من حق العراق بموجب القانون الدولي.
بموجب أحكام القانون الدولي لكل دولة أن تطرد أي أجنبي عن أراضيها، لأن أن القانون الدولي أعطى الحق لمن متمتعا بحصانة بموجبه، يعني السفير القائم بالأعمال، فالمسألة قانونية أصولية كما تنفذها دول العالم قائمة ما فيها أمريكا، يلقى القبر عليهم وإلى المطار وعلى أول طائرة وأول سيارة سابق خارج العراق مهجوم.
أما النائب في البرلمان العراقي القاضي وائل عبد اللطيف فقد أيد قرار وزارة الداخلية، واتهم عناصر شركة بلاك ووتر بارتكاب جرائم في العراق.
هاي الشركة حقيقة يعني هي ارتكبت جرم بحق العراقيين وقتلت حدود 17 عراقي ولعبت بالوضع الأمني العراقي شيء كثير جدا، وبالتالي أساءت إلى دماء العراقيين، ولم تجري لهم محاكمات عادلة في الولايات المتحدة الأمريكية ولا تعويض عادل لمن قتل منهم في العراق، وبالتالي حقيقة يجب أن تتخذ الحكومة العراقية هكذا موقف لكي تشعر الشركات الأمنية الأخرى والآخرين بأن العراقيين من الضروري مراعاة القانون العراقي والأعراف العراقية والتقاليد العراقية الحق العراقي.
هذا وخلال زيارته العراق الشهر الماضي عبر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسفه الشخصي لما حدث في ساحة النسور، وأكد تصميم الولايات المتحدة على تقديم طلب استئناف ضد الشركة. النائب وائل عبد اللطيف:
الحركة الدبلوماسية مع السفير الأمريكي وسفيرنا في واشنطن دي سي في نيويورك و حركة المنظمات الحقوقية العالمية والدولية واستنكار وزارة العدل الأمريكية بمثل هكذا قرار تعطي انطباع جيد على أن الموضوع ممكن أن يعاد النظر به، وهذولا يأخذون أحكام جنائية وبالتالي أيضا يلزمون بتعويض عادل لضحايا الجريمة اللي ارتكبوها في ساحة النسور.
أما وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي فقال إن المعنيين بقرار الطرد الذي أصدرته وزارة الداخلية هم أولئك المرتبطون بشركة بلاك ووتر.
المجموعة اللي طردت لها ارتباط مباشر أو غير مباشر ببلاك ووتر، وأما عن خصانتهم فما بعد ارتباط الأمنية لا يملكون أي خصانة وعائدين بالشرعية للقانون العراقي، ولوزارة الداخلية الحق في تمديد سمات الدخول أو عدمها، وفي هذه الحالة اختارت وزارة الداخلية أن هذه المجموعة ما تمدد لها سمات الدخول، والمجاميع الأخرى مددت للشركات الأخرى على أن تلتزم بقوانين وشروط صارمة جدا بدتها وزارة الداخلية حول نوع الأسلحة المستخدمة وتسجيل الأسلحة وتسليم الأسلحة ولا علاقة بالحركة والإشارة أين تظهر ونوعية العجلات وطريقة تحركهم بالشوارع.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. يستمر العراق في تحقيق نجاح في مساعيه لإطفاء الديون المستحقة عليه لدى دول وجهات خارجية. في بداية هذا الشهر أبلغ السفير الصيني في بغداد تشانغ يين الحكومة العراقية موافقة مجلس الدولة في الصين على شطب 80% من ديون بغداد المستحقة لبكين، حيث تم توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى بين الجانبين. وزير المالية باقر الزبيدي ثمن المبادرة الجزيرة الصينية التي تلغي جزءا كبيرا من الديون البالغ حجمها 8.5 مليار دولار للصين، ووجه دعوة إلى الحكومة الصينية لإرسال وفد رفيع المستوى إلى العراق لتوقيع الاتفاقية في بغداد، كما سلم السفير رسالة إلى القيادة الصينية تتضمن الموافقة على تسهيل منح فيزا الدخول إلى الصين للتجار ورجال الأعمال العراقيين من خلال فتح قنصليات في بغداد وفي البصرة وفي أربيل، وذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة المالية العراقية. في هذه الأثناء وقع العراق اتفاقا آخر مع الدنمارك لإطفاء الديون الدنماركية المتبقية والبالغة نسبتها 20%، بعد أن كانت الدنمارك قد أطفأت في وقت سابق 80% من هذه الديون. وزير المالية قال في مؤتمر صحفي مشترك مع سفير الدنمارك أنه تم إطفاء 100% من الديون المستحقة للدنمارك، وذلك بعد مفاوضات جرت الأسبوع الماضي أثمرت عن التوقيع على هذا الاتفاق. هذا وقد دعت وزارة المالية الدول التي لها ديون على العراق إلى خفض هذه الديون أو إطفائها، قائلة إنها ستمنح أولوية في تنفيذ مشاريع استثمارية في العراق. وزير المالية قال أيضا إن العراق في انتظار مبادرات عربية من دول شقيقة في هذا المجال، حيث أن هناك ديون متبقية مستحقة لمصر وللكويت وللسعودية إضافة إلى تركيا. وتوقع الزبيدي أن تطفئ مصر ديونها في المستقبل القريب. أما في أوروبا فقال وزير المالية إن الدولة الوحيدة التي لها ديون حاليا هي بولونيا، وتبلغ قيمة هذه الديون 750 مليون دولار، وأوضح أن هذه الدولة تعاني من عجز في الميزانية وهو ما منعها من إطفاء ديونها حتى الآن. وزير المالية باقر جبر الزبيدي قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
خلصنا بقت بس الكويت والسعودية وتركيا، خلصنا مبلغ الكويت بحدود 6 مليار متبقي، والسعودية 15 مليار دولار. وأنا أتوقع أكو حل واضح بالنسبة لي بالنسبة للديون المتبقية، لكن هي قضية سياسية ليس قضية ديون.
وكان الزبيدي قد أعلن أن العراق نجح في إطفاء ديونه المستحقة لدول وجهات عديدة.
أنا كنت واضع خطة للبدء بحملة إطفاء الديون، ولله الحمد نجحنا نجاحا منقطع النظير. يمكن أن أقول رقم واحد فقط: الدائنين التجاريين على الرافدين والرشيد وعلى المركزي وعلى الحكومة العراقية إلى الآن أنجزنا 13,000 دائن تم تصفية الدين معه، دفعنا لهم 10.25 نقدي ليرات، والدين الأكبر من 35,000 دولار ما كان قادرين ندفع له دين كبير يصل إلى 20 مليار دولار. هذا الرقم اللي تم إطفاء فقط دائنين تجاريين 20 مليار دولار، وأكثر من 80 مليار دولار إطفاء مع الدول.
أما أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى فلاحظ أن ملف الديون مع الكويت أصعب منه مع السعودية، وذلك لوجود ملفات وقضايا أخرى تربط بقضية الديون، إذ قال:
الجانب السعودي ممكن أكون عندنا ملفات ويا أقل تعقيد من الجانب الكويتي. الجانب الكويتي لا، ملفاته واسعة وعديدة يمكن تحتاج وقت أطول، فممكن السعودية يمكن يوصل لها إلى تفاهم أسرع مما نوصل مع الكويت. الكويت بحاجة إلى يعني مفاوضات طويلة، لجان إنه تشتغل مشتركة بين الجانبين، وعندنا ملف الأسرى أو المفقودين، عندنا ملف الحدود، عندنا ملف الوثائق، يعني هواي ملفات في الكويت. لكن وين السعودية؟ لا، يمكن الجانب الأهدأ أو الممكن بناء علاقة يعني أقل تشنجا مما مع الجانب الكويتي. يعني
غير أن أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة المستنصرية أسامة مرتضى رأى أيضا أن على رئاسة الوزارة العراقية المبادرة في هذا المجال وعدم ترك مسؤولية متابعة الديون الخارجية لوزارة الخارجية فقط، لا سيما عندما يتعلق الأمر بدوافع سياسية وراء عدم إطفاء بعض الدول ديونها لدى العراق.
رئاسة مجلس الوزراء انه ما يعني ما تترك هذا الجانب فقط على الخارجية او وزارة الخارجية، لازم بالتأكيد اكو لجان فنية متخصصة بالتنسيق مع وزارة الخارجية تتولى على عاتقها، يعني وتحديدا يكون متابعة من رئيس الوزراء شخصيا افضل مما تترك على وزير الخارجية او تترك على الوكيل مثلا محمد الحاج حمود، تكون يعني قضية المتابعة افضل واكثر شدة وصرامة على مدة تكون في أطر زمنية بعيدة، تكون في أطر زمنية محددة.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبد الباري الزباري عبر عن أسفه لتأخر بعض الدول الشقيقة في إطفاء ديون العراق، لا سيما وأن العراق الحالي لا ذنب له في ديون سابقة راكمها النظام السابق حسب قوله.
هناك دول خليجية ألغت هذه الديون، مثلا الإمارات كانت أيضا من الدول السباقة باتخاذ هذا القرار الجريء. كنا أيضا كشعب العراقي نتوقع أن تكون دول القريبة أو الشقيقة لأنها هي السباقة. أنا أعتقد قد تكون هناك محاولات لجعل ربط مجموعة من الملفات أو على الأقل بعض الملفات مع بعضها البعض، وملف الديون هي واحدة من هذه الملفات، ليس فقط الديون بل حتى التعويضات أيضا، هذه التعويضات التي هي مبالغ فيها كثيرا جدا ولم يكن الشعب العراقي له ذنب فيها، ولم يكن أيضا له وجود في حين اتخاذ قرارات التقييم هذه التعويضات.
النائب عبد الباري زباري حث الدول الشقيقة على إطفاء الديون قائلا إنها ستجني فوائد اقتصادية كبيرة من علاقتها في المستقبل مع العراق.
نحن نأمل بأن تتخذ هذه الدول قراراتها الجريئة وبالسرعة المطلوبة، ونعتقد هناك الكثير من المجالات التي يمكن الاستفادة بها بين الدول الشقيقة من مع العراق. أنا أعتقد إمكانيات التعاون والاستفادة الاقتصادية والسياسية كبيرة جدا، وكلما أسرعت في اتخاذ هذا القرار كلما كان له تأثيرات إيجابية للعلاقات بين الدولتين.
هذا وقد نجح العراق في شطب بعض ديونه المستحقة لبعض الدول الأجنبية كالولايات المتحدة الأمريكية وقبرص ومالطا والإمارات العربية، فيما قلص ديونه بنسبة 80% لعدد من الدول منها روسيا وألمانيا وفرنسا. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
وأنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
مصيبة مصيبتنا، نحكي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا؟ خلينا يا دكتور مرتي وولدي وأطفالي، ما تمرضنا بكل داء وأبدا ما خدنا دواء ولا راجعنا أطباء، بس من مدة هالكم سنة تمرضنا ووقعنا بضنا ضمرات صارت مزمنة نسفنا الراحة والهنا. دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا راسي صيبا صيبا نجيبا طعنا وليرنا نخطط كل عيرنا بس وين الوالي وجهنا دلينا يا دكتور.
دكتور امراض البينا ما تفيد وياها كنينة ولا يفيد الكالسيوم ولا فوسفات الصوديوم وبرومايد البوتاسيوم لن يفيد المرضى الجسم واحنا مو من هذا القسم. امراض العدنا تنقسم اقسام اقسام وما الها اسم. دكتور دكتور دخله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا ناسي صيبا صيبا نحشيت الضعنا وضيرنا نسكت كل عيرنا بس وين نولي وجهنا بلينا يا دكتور.
دكتور الجسم المعافى ما بيفد مرضا خافى العلة علت الروح مجروحة بسبع جروح لو تقدر داوي الروح حقق يا دكتور الامل فخرة يزي طال الاجل مو بالخطب مو بالزجل احنا نطلب منك عمل. دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا ناكم صيبا صيبا ما جيت الضعنا قديرنا نسكت كل عيرنا بس وين نولي وجهتنا بلينا يا دكتور.
دكتور توكل بالله وش فينا من هالعلة يزي نظل بهالحال دبل بصورة حال المرض ويا نطال شرح وقطع ايد ورجل قصب واذبح ذبح الابل اعزل اعضاء تنعزل بس خلينا تمشي عدل. دكتور دكتور دخله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا العملية يلا تنجينا
يا ناسي مصيبا مصيبا نحجي دمتعنا وضيئنا نسكت كل عيئتنا بس وين الوالي وجهتنا تلينا يا دكتور.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، فيما أكد رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في 7 آذار المقبل، حتى لو لم تستكمل هيئة التمييز النظر في كل الطعون. أعلنت رئاسة اللجنة العليا لأمن الانتخابات أن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات التشريعية ستستمر لغاية تشكيل الحكومة الجديدة، وناقشت اللجنة في اجتماع عقد الخميس محاور هذه الخطة. ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
في ظل التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، اجتمعت الخميس في مقر القوات البرية قرب مطار بغداد اللجنة الأمنية المكلفة بأمن الانتخابات. وقد أكد وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة الفريق أيدن عبد القادر أن الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها ستدخل مرحلة الإنذار خلال الفترة التي تسبق الانتخابات ولحين تشكيل الحكومة الجديدة.
كل موارد الداخلية والدفاع وكل الأجهزة الأمنية هم في الإنذار قبل الانتخابات وبعدها، وهذه القوات كلها مسخرة لأجل الانتخابات وهي قوات كافية.
في حين أوضح قائد القوات البرية في الجيش العراقي الفريق أول ركن علي غيدان أن القوات الأمنية ستتوزع من خلال طوقين أمنيين لحماية الانتخابات، وفيها ستكون قوات الجيش مسؤولة عن الطوق الخارجي.
استلمنا التعليمات مبكرة من المفوضية ومن اللجنة الأمنية، وعملنا جادين على تأمين الحماية لمناطق الاقتراع، فصار تأمين الحماية بالمحافظات عموما بأطواق 2. الطوق الأول هو من مسؤولية وزارة الداخلية، والطوق الثاني من مسؤولية وزارة الدفاع، فهذه الأطواق لكل طوق عدد محدد من القوات الأمنية اللي راح تأمن الحماية لهذا الطوق.
وعن احتمالية أن تحدث عمليات تزوير خلال نقل صناديق الاقتراع من مراكز الانتخابات إلى مراكز العد والفرز، أكد الفريق أيدن أن خطة محكمة وضعت لمعالجة هذا الأمر.
الصناديق سوف تنقل بواسطة قوات مشتركة بين الجيش والشرطة، وبوجود الموظفين من مركز الاقتراع، في كل مركز هناك موظفين، ووجود المراقبين مراقبي الكيانات السياسية. إذن 4 جهات تشترك في نقل الصناديق، مع العلم القوات التي تنقل الصناديق ليس لها علاقة بهذه الصناديق وإنما توفير الحماية فقط.
من جهتي، أثنى رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري على الخطط الأمنية الموضوعة، مؤكدا أن الانتخابات القادمة ستكون أفضل من ناحية الإعداد والممارسة. الحيدري نفى يكون إجراء المفوضية بطبع 29 مليون ورقة اقتراع مدعاة لفتح الباب أمام عمليات التزوير.
المفوضية تعمل وفق معايير دولية، وإحنا عندنا 19 مليون ناخب. إحنا حطينا 7 ملايين ورقة اقتراع، مو عبثية الشغلة، ولا أكو هدف منها من التزوير. المتبع أنه في كل محطة اقتراع هو 400 ورقة اقتراع، وتوضع 50 ورقة احتياط. انت تعرف 400 واحد، ممكن واحد يجي يغلط، ممكن واحد ورقه تتعقج، فدائما انت لازم عندك 50 ورقه احتياط. فانت اضرب، عندنا 50,000 محطه، اضربها في 50، هذا 1.5 مليون. راح 2، احنا عندنا التصويت الخاص يعني للشرطه وللجيش. في كل محطه يجب ان تضع انت اوراق اقتراع لكل المحافظات وليست لمحافظه واحد، على اعتبار انه الشخص اللي يجي العسكري ما تعرف من اي محافظه، فتوضع على يعني اضعاف الاوراق لازم ان تضع في هذه المحطه، هذه ايضا بالملايين. 3، احنا نوضع فد عدد معين احتياط في المخازن، لا سامح الله اذا صارت كوارث، اذا صار حريق، اذا صار شيء، ما نوقف العمليه الانتخابيه يقول والله ما عندنا اوراق، راح يجيبوا من الخارج يطبعوها. فاتمنى من الاخوه الاعلاميين ان يقومون هم ايضا بدورهم بتوضيح هذه القضية إلى المواطنين.
الحيدري أكد أن المفوضية ستشرع ببدء الحملة الانتخابية حسب موعدها المقرر في يوم الجمعة، لافتا إلى أن أسماء المرشحين الذين لم تبت هيئة التمييز بقضاياهم ستستبعد من إجراءات الحملة لحين حسم الدعاوى.
بالنسبة إلى اللي لديهم قضايا في محكمة التمييزية، المفوضية وضعت سجل خاص بهؤلاء، والحملة الانتخابية الإعلامية أو الدعائية للكيانات السياسية ستبدأ في موعدها المحدد 12 بشهر. وبالنسبة إلى الهيئة التمييزية، إن أرسلت الأسماء اليوم فبها، وإن تأخرت فذلك يعني أن هؤلاء المشمولون لا يحق لهم البدء بالحملة الدعائية مع الآخرين، وإنما لحين البث في أمورهم عند ذلك نعطيهم الضوء الأخضر، كل من طبعا يستلم قرار إيجابي بالبدء بحملته حال البقية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية، الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع. تساقط الأمطار في كربلاء يكشف عن مشاكل جدية في شبكة المجاري، ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية الساعة حلقة من برنامج أيام الخير. مستمعين الكرام، على الرغم من الجدل الذي أثير في الأوساط الثقافية والبرلمانية حول إزالة النصب والتماثيل التي ترمز إلى النظام السابق بعد قرار إزالة نصب اللقاء الذي صممه الفنان التشكيلي جراح التجميل الدكتور علاء بشير، واعتراضات أعضاء مجلس محافظة بغداد ومطالبات البعض منهم بالوقف الفوري لعملية الإزالة، إلا أن هذه العملية ما تزال مستمرة حسب ما تؤكده الصور التي التقطها مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة بغداد محمد كريم بكاميرته خلال تجواله قرب نصب اللقاء. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
تستمر ولليوم العاشر على التوالي عملية هدم وإزالة نصب اللقاء الواقع في منطقة المنصور غرب العاصمة بغداد، والذي بني في عهد النظام السابق في وقت أكدت فيه الحكومة العراقية، وعلى لسان مدير مركزها الإعلامي علي الموسوي في تصريحه لإذاعة العراق الحر، وقف كافة أعمال الهدم والإزالة بأمر من رئيس الحكومة نور المالكي.
السيد رئيس الوزراء أجاب عن هذا الموضوع بشكل واضح وأعطى توجيهات بتوقف كل عمل يهدف إلى هدم نصب أو رمز من الرموز إذا كان لا يمثل النظام السابق بصلة، فهذا متوقف الآن، وحتى هذا بالذات أيضا متوقف.
ولكن يعني هنا أتساءل، نصب اللقاء يعني إزالته يعني وصل لمراحل نهائية في
لا وتوقف وما كان يدري به وتأذى كثير واتصل بهم وقال لهم هذا يعني عمل غير صحيح وكذا، بس أحيانا تفهم الأشياء بشكل غير صحيح من بعض المسؤولين أو بعض اللجان المسؤولة عن هذا الموضوع وتطبق بشكل مغلوط.
تجوالنا قرب النصب عكس استمرار عمليات هدمه وإزالته التي وصلت إلى مراحل متقدمة، بينما تنفي الحكومة العراقية صدور أي قرار بالإزالة. مدير المركز الوطني للإعلام التابع لرئاسة الحكومة علي الموسوي مرة أخرى،
لحد الآن لا يوجد قرار بإزالة هذا الموضوع، ربما تحول مثل ما موجود في بعض المتاحف مثلا في ألمانيا عن النازية يحتفظون بأشياء خاصة بهتلر، ليس اعتزازا بهتلر وإنما تذكيرا.
من جهته وصف رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان العراقي مفيد الجزائري قرار إزالة نصب اللقاء بالموقف غير الحضاري وغير المقبول.
تدمير النصب شيء غير مقبول ولا يمكن الموافقة عليه حتى لو كانت لها علاقة بالنظام السابق، إذا كان لابد من الإزالة وطبعا هناك نصب من حق الناس أن ترفض رؤيتها في الشارع لأنها ترمز إلى النظام السابق، في هذه الحالة فلتنقل إلى مستودع إلى متحف ولا يتم تدميرها، هذا موقف وتعامل غير حضاري، هذه كلها شواهد على النظام السابق، ويمكن أن نترك الأمر للأجيال القادمة أن يفعلوا بها ما يريدون.
أما الباحث المتخصص في التراث البغدادي عادل العرداوي فيرى أن مسألة إزالة هذا النصب تمثل خسارة لأحد الشواخص الحضارية لشوارع العاصمة بغداد.
الشواخص الحضارية والتماثيل عايدة للأمانة، والأمانة الآن شوارعها بتخسر لما تنزال هذه الشواخص وما إلها بديل، لأنه هو نصب تجريدي لا يمثل شيئا، يعني كتلتين من الرخام متعانقات لا أكثر لا أقل. يعني أنت ممكن تفسر عناق نهري دجلة والفرات، ممكن، لأنه لا يوجد هناك ما يشير إلى النظام السابق أو تمجيد شخص معين أو قضية معينة، لا توجد.
في هذا السياق بدأ بعض البغداديين غير مكترثين بقضية إزالة نصب اللقاء أو الإبقاء عليه إزاء ما يعانون من واقع خدمي متردي. تقول المواطنة أم تبارك:
كلها تحشي باسم المواطن، احنا شو مستفادين؟ فلشوا النصب لو بقوا، احنا شو مستفادين؟ كان هاي الفلوس اللي طوها للنصب كان جو يصلحوا بيها المجاري، بلطوا بيها الشوارع، كل ما تمطر الدنيا الله الكتبها علينا، خلي سوونا يحلونا هذا الوضع، شو نستفاد احنا من تفليش النصب؟
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تسببت الأمطار التي تساقطت على مدى يومين مطلع الأسبوع الماضي بانتشار البرك والأطيان في أحياء مدينة كربلاء فضلا عن مركزها، وعلى الرغم من أن الحكومة المحلية أعلنت مرارا أنها بصدد العمل على الانتهاء من البنى التحتية وفي مقدمتها شبكة المجاري، إلا أن الأمطار التي تساقطت وعرقلت حركة المواطنين وعودة زوار الأربعينية إلى مناطقهم كشفت عن مشاكل جدية. مصطفى عبد الواحد ينقل لنا معاناة الكربلائيين مع تساقط الأمطار في سياق هذا التقرير.
لم تكن الأمطار التي جادت بها سماء كربلاء والتي طال انتظارها لسنوات لم تكن غزيرة إلى الحد الذي يمكن أن تهدد السكان كما حدث في أماكن أخرى من العراق، ولكن مع ذلك حولت هذه الأمطار التي هطلت بشكل متفاوت على مدى يومين مطلع الأسبوع، حولت مناطق عديدة بكربلاء إلى أطيان ومستنقعات. ولعل المفارقة أن بعض المناطق التي استحالت إلى أطيان تقع في وسط المدينة.
صراحة المواقف يعني يرثى لها، حيث أن نلاحظ النساء عند مرورهن يصعب المرور في الأطيان، المواطن حاليا يحمل معه أجلكم الله حذائين كي يعبر الشارع المعين، لذا حيث أن بعض المناسيب المياه الأمطار والأطيان تصل إلى 4 سنتيمات أو 5 سنتيمات، وهذا يعني من المحال أن يمكن للمواطن العادي المرور بها. إضافة إلى أن نلاحظ الكثير من الأطفال راحوا يلعبون بهذه الأطيان، وهذا صراحة في أوقات ملوثة تؤدي إلى الكثير من الأمراض.
هذا الحال يثير تساؤلات جادة حول جدوى مشاريع الإعمار التي نفذت منذ 2003 لا سيما في مجال شبكة المجاري، فمع أن العديد من المشاريع الخاصة بالمجاري نفذت إلى أن ظاهرة المياه المتخلفة عن الأمطار ما زالت جلية، فهل أن هذه المشاريع فاشلة أم أنها لم تزل في طور الإنجاز؟ مدير دائرة المجاري في كربلاء مع جبار محمد يوضح جانبا من هذه الإشكالية بالقول:
أنتم تعلمون أن الزيارة سبقت هذه الأمطار التي حدثت، وتعلمون أن هذا الشارع هو كان جميع المواكب على هذا الشارع، والمواطنون كانوا ينصبون الطبخ ومخلفات الطعام يرمونها في داخل الجليات التي كانت تعمل لشبكات الأمطار، لكن الأمطار حدثت مباشرة بعد الزيارة قبل أن يرفعوا أصحاب المواكب مواكبهم من المنطقة، فتحدث انسدادات بشكل طبيعي، وتم يعني المباشرة وفي الوقت نفسه هو حل المشكلة.
على أي حال، إن الحكومة المحلية بكربلاء كانت تؤكد دائما إنها بصدد إنجاز البنى التحتية والتي من بينها المجاري قبل الانتقال إلى مشاريع الخدمات الفوقية، وإن عزت تلكؤ الأعمال إلى قلة التخصيصات المالية، لكن من المواطنين من يعتقد أن مشاريع المجاري التي نفذت لم تأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الفعلية والمستقبلية للأحياء والمناطق السكنية التي نفذت فيها، ما يجعلها قاصرة كما يشير إلى ذلك المواطن زهير أبو هارون.
أرى أنه أي عمل يجري تنفيذه بالمحافظة بما لا يشد متطلبات مثلا شبكة مجاري في حي معين، إذا أنشئت وهذا المشروع مع شبكة المجاري في حي معين لا يتناسب مع احتياجات الحي، فطبيعة الحال أنه المشروع مو صحيح، لأنه المشروع أي مشروع يراد له أن ينفذ يجب أن يكون يستوعب احتياجات الحي لعدة عقود.
دائرة المجاري بكربلاء طمأنت المواطنين إلى أن مشكلة المجاري ومياه الأمطار ستحل بشكل نهائي. وقال مدير المجاري مع الجبار إن مشاريع المجاري في كافة أحياء كربلاء قد أحيلت للتنفيذ ووصلت نسب الإنجاز في بعضها مراحل متقدمة، لكن جبار أكد أن الانتهاء من مشاريع المجاري لا يتم قبل 2013.
أن تنفيذ الشبكات يكون بحسب المواصفات الفنية وتنفيذ جيد، وتم إحالة جميع محافظة كربلاء لتنفيذ شبكات المجاري، لكنها تستمر لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات لمدة التنفيذ، وهي مشاريع استثمارية أحيلت من قبل وزارة البلديات ومبالغ طائلة لهذه المشاريع التحتية، وسوف تكتمل في سنة 2013 وسوف ترون النور في هذه الشبكات وعملها والعمل الجيد لها.
وبالفعل تشهد مناطق عديدة في كربلاء حفريات ضخمة خاصة بمشاريع المجاري، لكن المأمول هو الانتهاء من مشاريع المجاري دون العودة إليها ثانية، فقد اعتاد المواطنون طوال الأعوام الماضية على مشاريع تنفق عليها مليارات الدنانير إلا أنها تكشف عن مشاكل كبيرة حال دخولها إلى الخدمة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
من فارقتك اليوم ما ضقت اليوم. وكنت وكان الليل الليل.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ليحدثنا الكاتب العراقي خالد القشطيني عن أيام الخير فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
مما تميزت به عهود أيام الخير في بغداد المجالس الفكرية الخاصة والتي نجد ما يماثلها في الكويت الآن بما يسمونه بالديوانيات، وهو ما يعرفه الغربيون بالصالون الأدبي. اشتهر منها في القاهرة ديوان مي زيادة الأديبة اللبنانية الفاضلة. كانت هذه الدواوين معروفة ومنتشرة في بغداد والبصرة وتتمتع بقدر كبير من الحرية. سميت فيما بعد بالقبولات، كانت هناك قبولات نسائية وقبولات رجالية. كان من أشهرها ديوان السيد محمود الدفتري. كان الرجل يتمتع بقدر كبير من الاطلاع والذكاء، حتى أن ابنته لميس ذكرت بأنه عندما تجاوز 90 سنة من عمره سألته قبيل وفاته بأيام قليلة عن القصيدة التي نظمها الشاعر التركي المعروف رضا توفيق في مدحه، أي مدح الدفتري، وما إذا كان يتذكر شيئا منها. فراح ينشدها لابنته بأصلها التركي ولم يتوقف حتى أفرغ 20 بيتا منها. كان مجلسه مرتعا للأدباء والشعراء والمفكرين العراقيين، وكثيرا ما احتدمت المناقشات السياسية والدينية فيما بينهم. فالتجأ إلى بدعة سلمية لطيفة يتفادى بها ذلك. كان من هواياته رحمه الله تربية مجموعة كبيرة من القطط في بيته، فإذا ما احتدم النقاش بين الحاضرين ولا سيما في الأمور السياسية عمد إلى منادات قططه: ليلوة ليلوة، وينك يا ليلوة؟ براقش، وينك انت يا براقش؟ فش 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 فش. تحضر البزازين فيشغل الجالسين بها ويتلطف الجو بفضل هذه القطط الجميلة اللعوبة دون أن يلتجئ إلى الأسلوب الفظ بالطلب من المتكلم الكف عن الكلام وقطع النزاع والنقاش، مما قد يزعج الضيف ويثير حفيظته. كان رحمه الله رجلا محبا للخير والسلام والتفاهم، وقد عز عليه أن يرى الشاعرين الأكبرين في العراق عندئذ، جميل صدق الزهاوي ومعروف الرصافي، في خلاف ونزاع مستمر ولا يتكلمان مع بعضهما البعض. فرتب وليمة عشاء عامرة في بيته دعا إليها شلة من أدباء بغداد وشعرائها، وكانت
جلسة أدبية تاريخية. بادر الحاضرون والغائبون إلى تأريخها في اليوم 8 من شهر كانون الأول سنة 1928. استهلت جلسة جميل صدق الزهاوي بقصيدة نمت عما في نفسه من روح الفكاهة والدعابة، فقال: جمع الأديب الحر صبحي شملنا في داره أكرم بها من داري، لو لم تكن لي لحية وسدارة لحسبتني طيرا من الأطيار. استأنس الحضور بكلماته وشاعت المسرة والدعابة بينهم حتى فرغ من قصيدته وجاء دور صاحبه أو بالأحرى غريمه معروف الرصافي. كان للعراق عندئذ حكومته الوطنية تحت عرش الملك فيصل الأول رحمه الله، ولكنه كان ما يزال رسميا تحت الانتداب البريطاني وينتظر قبوله في عصبة الأمم كدولة مستقلة، وهو ما تم بعد سنتين أي في عام 1930. وكما نعلم كان الرصافي رحمه الله من أشد نقاد النظام الملكي تطرفا. تطلع الحاضرون بصمت وخشوع إلى ما سيقوله الشاعر الوطني الكبير، وبدلا من مداعبات الزهاوي المرتجلة أخرج من جيبه نظدة من الأوراق وتنحنح وقال: هذه قصيدة سميتها الانتداب. مسك القوم أنفاسهم وتوجسوا خوفا وقلقا مما سيقوله هذا الشاعر المتمرد، إذ بدأ الرصافي بتلاوة ما في جعبته من القصيدة فأنشد وقال: دع مزعج اللوم وخل العتاب واسمع إلى الأمر العجيب العجاب، ثم مضى بأبياته بأبيات مقذعة على عادته، فوصف الحكومة بما لا يليق بغير الإمرأة العاهرة الفاجرة التي تخفي زينتها وزيفها وعهرها تحت عباءتها وفوشيتها، فقال: قال جليسي يوم مرت بنا: من هذه الغادة ذات الحجاب؟ قلت له: تلك لأوطاننا حكومة جاد بها الانتداب. يروي المؤرخ والأديب مصطفى علي فيقول أنه كان مع نفر من أصدقاء الشاعر حينئذ جلسوا واستمعوا إليه حتى تنتهى من قصيدته هذه، وعندئذ ساد جميع الوجوم ولم ينطق أحد ببنت شفه. ويظهر أن حتى بزازين السيد صبحي الدفتري قد خلدت هي الأخرى إلى السكون وأنصتت للشاعر. انفض الحاضرون إلى بيوتهم ليتناقلوا وينقلوا إلى من فاتهم الحضور أبيات الرصافي. عاد الشاعر وعاد الحاضرون كل إلى بيته آمنا مطمئنا، وبقيت ذكريات تلك الليلة عالقة في أذهانهم كواحدة من تلك الليالي البغدادية الأصيلة، تلك الليالي القدامى، ليالي السلم والأخوة والصفاء.
أيام الخير اللي فاتت وراحت.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.